بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 19 من دروس مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للزبيدي رحمه الله في ليلة 25 من شهر شعبان عام 38 بعد 400 وألف، كان الإمام مالك رحمه الله أحسن الناس خلقا مع أهله وولده، ويقول: في ذلك مرضاة لربك، ومثراة في مالك، ومنسأة في أجلك. ذكره في ترتيب المدارك في المجلد الأول. فهذا الأثر عن إمامنا مالك رحمه الله، وأنه كان أحسن الناس خلقا مع أهله في بيته، أخذه من أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك على طالب العلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تأسى به أئمتنا رحمهم الله. وطالب العلم أولى الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه ومعاملته مع أهله وأولاده. ففي صحيح الإمام البخاري عن الأسود رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. كان في مهنة أهله، كان صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين أهله في البيت. قال ابن حجر في شرحه: وقد وقع في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من رواية هشام بن عروة عن أبيه: قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. فلا يكسل المسلم ولا يتأثر بمعونة أهله زوجته وأولاده في البيت ومساعدتهم في البيت والعناية بكل ما هو خاص به، فهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. 3 أسئلة في الدرس الماضي. قال: كيف نجمع بأن كعب الأحبار سئل قبل إسلامه أو سأل قبل بعد إسلامه وهو من الصحابة، وقال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين؟ طبعا وقع سهو مني أنا في الدرس الماضي، وذكرت أن كعب الأحبار صحابي، هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم في عهد عمر رضي الله عنه، فيطلق عليه أنه مخضرم، لا يقال أنه صحابي ولا يقال أنه تابعي. هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، لكن في حالة الشرك، في حالة كان يهوديا ولم يدخل الإسلام إلا في عهد عمر رضي الله عنه، فهو مخضرم. قال: كيف نجمع بأن كعب الأحبار سئل قبل إسلامه؟ الآن عرفنا الجواب، لما قال لعمر في الحديث الذي أخذناه سابقا: يا أمير المؤمنين، كان قد أسلم كعب الأحبار، دخل الإسلام، فقال لأمير المؤمنين، قال لعمر: يا أمير المؤمنين. هذا جواب على السؤال الأول. السؤال الثاني: قال في حديث عبد الله بن مسعود: هل التخاصم بين المسلمين والتنازع أمر عظيم يرفع بسببه ما فيه خير للمسلمين، هو فهم كما فهمنا من الحديث السابق الذي مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر أمته بليلة القدر، فلما دخل المسجد رجلان يتخاصمان يتنازعان، ارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم موعد أو وقت ليلة القدر كما قال صلى الله عليه وسلم، بسبب هذا النزاع، بسبب هذه المعصية وهي رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن المعاصي لها آثار على الفرد وعلى المجتمع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة الصحابية أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت المعاصي في المجتمعات تنزل العقوبة عامة. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. السؤال الثالث قال هل يدل حديث أنس يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان كما مر معنا الحديث السابق، دليل على أن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر وليس مخلد في النار؟ لا شك أن مثل هذا الحديث هو من الأدلة التي استدل بها جمهور العلماء على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، لا يكفر، وهذا من الأدلة. كذلك أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره، فهذا من أدلة الجمهور. صحيح مثل ما ذكرت، هذا جواب على الثلاث الأسئلة. اليوم معنا سبعة أحاديث ننتهي من كتاب الإيمان بإذن الله عز وجل في درس اليوم. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم.
أحسن. حديث طويل، هو حديث جبريل عليه السلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن علامات الساعة أو متى الساعة. يرويه أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، ظاهرا غير متحجب غير محتجب، غير محتجب عن الناس، بارز ظاهر صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل، هذا الرجل هو جبريل عليه السلام كما في آخر الحديث على هيئة رجل. وجاءت روايات لهذا الحديث ألفاظ كثيرة: رجل شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، وهكذا روايات كثيرة، هو جبريل عليه السلام. فقال ما الإيمان؟ فقال ما الإيمان؟ من الأسئلة قال ما الإيمان، يعني ما متعلقات الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله. الإيمان هو الإقرار والتصديق والعمل، الإيمان هو الإقرار والتصديق والعمل، أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. ذكرت بعض أركان الإيمان وجاءت أيضا ألفاظ أخرى، ذكرت الستة الأركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، ستة الأركان. قال: ما الإسلام؟ وهذا الحديث تم استيفاء شرحه في أكثر من درس في شرح الأربعين النووية، ممكن الرجوع إلى من أراد الفوائد الكثيرة أو البسط في شرح هذا الحديث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام وأن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة. تقيم الصلاة، تديم الصلاة المكتوبة، جاء في رواية المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، تؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتصوم رمضان. ولم يذكر الحج في هذه الرواية، والرواية الأخرى أيضا في الصحيحين: وتحج البيت، وتحج البيت. هذه أركان الإسلام الخمسة. ثم قال: ما الإحسان؟ الإحسان الذي في القرآن وعليه الثواب من الله عز وجل، ما هو؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة، مقام المراقبة لله عز وجل، وهذه مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان والإسلام. قال: متى الساعة؟ يعني متى تقوم الساعة، متى تقوم القيامة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. من المسؤول عنها؟ يعني من المسؤول عنها بعلم وقتها أعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها، سأخبرك عن أشراطها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض علامات الساعة، منها: إذا ولدت الأمة ربها، ملك اليمين، تلد سيدها، تلد سيدها. وفي رواية: إذا ولدت الأمة ربتها. وفي رواية أيضا: إذا ولدت الأمة بعلها. كلها صحيحة. وقال العلماء في معنى هذه الكلمة: أن تلد الأمة ربها، أنه عند اتساع رقعة الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل جارية واستولدها ولدت منه، كان الولد منها بمنزلة ربها، لأنه ولد سيدها، هو ولد السيد، سيد مثل أبيه، وهي أمة. وقد يصبح ملكا فيما بعد فتكون في جملة الرعية، أمه تكون من جملة الرعية وهي أمة. هذا شرح. وقيل هذا الحديث فيه كناية عن كثرة حقوق الأولاد للأمهات، حتى يأتي زمان يعامل الولد أمه كما يعامل السيد أمته وملك اليمين. هذه شروح لهذا اللفظ من الحديث. قال: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، إذا تطاول تفاخر أهل البادية في البنيان، في البنيان. وهذا علامة من علامات الساعة، ليس معناه أنه غير جائز شرعا التطاول في البنيان، لم يحرم الإسلام ذلك، لكنه علامة من علامات الساعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت كما ترون. قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. يعني سئل أيضا أو بين الله عز وجل أن علم الساعة عنده في خمس من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. فذكرت الخمس المفاتح في مفاتح الغيب في هذه الآية، ومنها أن الله عنده علم الساعة. فهذا كله إجابة على سؤال متى الساعة. الجواب هو أن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر جبريل عليه السلام، انطلق، خرج من المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه، الحقوا به وردوه.
فلم يروا شيئا، لأن جبريل عليه السلام كان على صورة رجل وكان يرى، أما كان على صورة الملك فلا يراه أحد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين فقط، فلم يروا شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. ولا شك أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها الإسلام، فيها الإيمان والإسلام والإحسان. الحديث فوائده كثيرة، لكن لخصنا بعضا منها، نكتفي بما ذكرنا. تفضل.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
أحسنت. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أيضا من الحديث 40 النووية، وهو مما ذكر أهل العلم أنه ربع الإسلام أو ثلث الإسلام. هذا الحديث يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين، الحلال واضح كل الناس يعرفونه، والحرام بين كذلك أيضا، حرام واضح وكل الناس يعرفونه، وبينهما مشبهات، وفي رواية مشتبهات يعني مترددة، بين الحلال والحرام مترددة ليست بينة، لا يعلمها كثير من الناس، ليست بينة عند كثير من الناس، لا يعلم حكمها هي حلال أم حرام، كثير من الناس لا يعرفون، من المشتبهات. قال فمن اتقى الشبهات، فمن اجتنب الشبهات هذه الغير واضحة غير بينة فقد استبرأ لعرضه ودينه. فمن اتقى الشبهات، فمن تجنب هذه الشبهات وابتعد عنها فقد استبرأ لعرضه ودينه، فقد برئ لدينه من النقص، وبرئ لعرضه من الطعن، فحصل البراءة، البراءة من نقص الدين. لماذا؟ لأنه قال بعد ذلك ومن وقع في الشبهات، جاء في رواية وقع في الحرام، فالذي اعتاد الوقوع في الشبهات التي هي غير واضحة هي حلال أو حرام، ممكن تكون حلال وممكن تكون حرام، لكن تعود وتساهل في الوقوع فيها فسيقع في الحرام. أما من اتقاها وتجنبها فقد استبرأ لدينه من النقص، واستبرأ أيضا لعرضه من الطعن، الناس يتكلمون فيه هذا يفعل هذا يأكل كذا، وهو من الأمور المحرمة، لكن هي من المشتبهات. أما إذا ابتعد عن الشبهات فقد استبرأ، برئ دينه من النقص لأنه لن يقع في الحرام، وأيضا كذلك برأ أيضا عرضه من الطعن فيه من قبل الناس لأنه لن يقع في الحرام. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، جاء في رواية أيضا في الصحيحين كراع يرعى حول الحمى، كمثل راع يرعى حول الحمى، كمثل راع من رعاة الماشية يرعى ماشيته حول الحمى، موضع الكلاء الممنوع، هذه حمى، هذه حمى لا يجوز القرب منها قال الملك، فهو يرعى ماشيته حول هذه الحمى، يوشك أن يواقعه، يقرب أن يقع فيه، تذهب الماشية وتأكل من هذا المكان الممنوع، ألا وإن لكل ملك حمى، الحمى هي المكان
مكان مخصب حضره ولي الأمر أو الملك لرعي ماشيته أو مواشي الصدقة أو جعله محمية للحيوانات خوفا من انقراضها في أيامنا. هذه هي الحمى، مكان مخصب إما أن يكون فيه الكلى والعشب والأشجار، حضره منعه الملك أو ولي الأمر لرعي الماشية أو هو محمية للحيوانات، وتوعد هذا الملك من رعى فيه بغير إذنه بالعقوبة الشديدة. هذه هي الحمى، وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. فحمى الله عز وجل في هذه الأرض محارمه، يعني المعاصي التي حرمها، فلا يجوز القرب منها ولا أيضا المشي حولها أو قريبا منها أو القرب من هذه المحارم، اجتناب هذه المحارم وما وكل وسيلة تؤدي إلى هذه المحارم، المعاصي التي حرم الله عز وجل. وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يختم هذا الحديث بذكر القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن القلب هو ملك، هو أمير البدن، فإذا صلح هذا القلب يصلح تصلح الرعية، تصلح لأجزاء الجسم، اليد والعين والقدم تصلح إذا صلح القلب، أعضاء البدن تصلح لأن الأمير القلب أمير البدن، فإذا صلح صلح الجسد كله. والقلب سمي قلبا لأنه يتقلب، قال وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب، فهذا القلب سمي قلب لأنه يتقلب يتقلب. في هذا الحديث الحث على إصلاح القلب والعناية بهذا القلب والابتعاد عن كل ما يفسد هذا القلب، لأن صلاح القلب هو صلاح للجسد كله، وعلاقة القلب بالحلال والحرام واضحة جدا، لأنه إذا صلح هذا القلب لا يقرب صاحبه من الحرام، بل يجتنب المشتبهات التي هي غير واضحة. قال لا يعلمها كثير من الناس
في الحديث. مفهوم هذا اللفظ أن معرفة حكم هذه المشتبهات ممكن، ليش؟ لأنه لا يعلمها كثير من الناس، إذن من الناس من يعلمها، فمفهوم أنه لا يعلمها كثير من الناس مفهومه أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس، وهم العلماء المجتهدون يجتهدون ويعرفون الحكم الشرعي لهذه المشتبهات عند كثير من الناس، يعرفون أما بنص من الكتاب والسنة أو بقياس صحيح أو استصحاب أو غير ذلك من الأدلة. فإذا تردد الحكم على الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع، اجتهد المجتهد العالم وألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، ألحقه بالدليل من الكتاب أو من السنة أو بالإجماع أو القياس الصحيح، فألحق هذا المشتبه بأحدهما بالحلال أو بالحرام. وقد يقع المجتهدين أحيانا عدم ظهور الحكم الشرعي الراجح من الأدلة والأقوال، فيكون في حق هذا العالم من باب المشتبهات يتوقف، والورع الاحتياط أو الترك. وكم من الأئمة الكبار توقفوا في بعض المسائل قال لا أعلم، وهو إمام مجتهد، وهذا معروف ومبسوط في كتب أصول الفقه. قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا دليل على أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه لنقص الدين وعرض نفسه للطعن من الناس، والكلام في عرضه. فعلى المسلم أن يجتنب. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان والطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير 152 وهو في السلسلة الصحيحة أيضا 896. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه. يعني الإنسان يترك أحيانا بعض الحلال حتى لا يقع في الحرام. قال بعد ذلك ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه. وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله في الأرض محاربه. أي هذا الحديث حديث صحيح فيه بيان أن الإنسان عليه أن يتجنب المشتبهات التي هي غير واضحة. ما دام أنك لم تعرف أنها حلال ولا تعرف أنها حرام هي مشتبهة فعليك أن تجتنبها. لا تتهاون في الوقوع في المشتبهات. قال ومن وقع في الشبهات التي أشبهت الحرام من وجه وأشبهت الحلال من وجه آخر. قال الحافظ ابن حجر في الفتح حاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء. قالوا المشتبهات أو الشبهات أربعة أشياء. هذا حاصل تفسير العلماء لهذه اللفظة المشتبهات أو المشبهات أربعة أشياء. أحدها قال تعارض الأدلة. عندما تتعارض الأدلة يظهر تعارض بين الأدلة من الكتاب أو من السنة في مسألة هذا حلال وهذا حرام. فمن أهل العلم قال هذه شبهات يجتنبها الإنسان يبتعد عنها يبتعد عنها تعارض الأدلة. وأمثلة كثيرة لكن لا يسع الوقت. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما وبال صلى الله عليه وسلم وهو قائم. ظاهر الحديثين تعارض. فالأولى إذا الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الراجح من الأقوال هنا ظهر تعارض في الأدلة فيبعد عن البول قائما يخرج من الخلاف في هذه المسألة لأن حكم المسألة عنده من المشتبهات. يعني في جانب في الحلال وجانب من الحرام وجه من الحلال وهو جواز البول قائما ووجه من الحرام عدم جواز البول قائما. فهنا مثال قال أهل العلم تعارض الأدلة من المشتبهات. هذا مثال فقط أنا ذكرته. ثانيها قال اختلاف العلماء. أيضا العلماء يختلفون في كثير من المسائل في مثلا حكم شيء من الأشياء حلال أو حرام فتجنب. مثلا اختلفوا في لحم الفيل مثلا يجوز أكله أم لا يجوز اختلفوا. فمن المشتبهات أن تبتعد لا تأكل لحم الفيل إذا وجدته لا تأكل ابتعد عن الخلاف. فهذا من ترك المشتبهات عند بعض أهل العلم. وهذا القول يقويه ابن حجر في آخر كلامه مع القول الأول. إذا القول الأول تعارض الأدلة. ثانيها قال اختلاف العلماء. ثالثها قسم المكروه المكروهات لأنه يجتنب هذا القسم المكروه يجتنب جانب الفعل أو الترك جانب الفعل والترك. قال فمن المكروهات. رابعها قال أن المراد بها المباح المباح. ثم هو قوى أول قولين قال والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول. الوجه الأول يعني تعارض الأدلة. فإذا تعارض الأدلة قال هذا من المشتبهات. قال ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا الأوجه الأربعة التي ذكرها. ويختلف ذلك باختلاف الناس. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جراءة على ارتكاب المنهي في الجملة أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه أو يكون ذلك ليسير فيه. وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. هذا كلام ابن حجر مختصرا من
كتابه فتح الباري شرح الحديث 52 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
هذا ما أردناه. تفضل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
أحسنت. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس وفد من 14 شخصا من قبيلة عبد القيس، وهي تسكن في البحرين. قالوا في الحديث: البحرين، هذه المنطقة كلها كانت تسمى بحرين، هذه المنطقة كلها إلى العراق تسمى البحرين في ذاك الوقت. أن وفد عبد القيس قدم هذا الوفد من البحرين 14 شخصا. قال: لما أتوا، طبعا أتوا في عام الفتح، في عام فتح مكة في السنة 8 للهجرة، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ سألهم: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. ربيعة قبيلة ربيعة، وربيعة والد عبد القيس، والد عبد القيس، فربيعة هو الأب الكبير لهذه القبيلة. قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم. جاءوا وهم مسلمون وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام، وقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، غير أذلاء ولا ندامة على مجيئكم، لن تندمون على مجيئكم إلى هنا. فقالوا: يا رسول الله، وهذا دليل على أنهم مسلمون، قالوا: يا رسول الله، إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يمنعونهم، يقتلونهم، إلا في الشهر الحرام في ذاك الوقت، وهو رجب. هنا المقصود به رجب كما جاء في رواية البيهقي تفسيرا، إلا في الشهر الحرام يعني شهر رجب كما عند البيهقي. فلا يأتون، لأن المشركين في ذاك الوقت يعظمون الشهر الحرام شهر رجب، فلا يقاتلون فيه، فتكون الأرض فيها الأمان. قالوا: لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. لماذا؟ لأن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا يا رسول الله، ما نستطيع أن نأتي دائما عندك إلا في هذا الشهر من السنة، فمرنا، أمرنا، علمنا، مرنا بأمر فصل، يعني بيّن لنا الحق من الباطل بيانا واضحا، بأمر فصل واضح، نخبر به من وراءنا، نخبر به قومنا إذا رجعنا إليهم، وندخل به الجنة. يريدون إبلاغ هذا الدين إلى أهلهم، ويريدون دخول الجنة، فيريدون العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألوه عن الأشربة، سألوه لأن كانت منتشرة في ذاك الوقت في بلادهم هذه الأواني التي تنبذ، التي ينبذون فيها، يجعلون النبيذ في هذه الأواني، وقد يصل إذا طالت المدة إلى السكر. لذلك سألوا هذا السؤال، يريدون أن يعرفون الحكم الشرعي،
سألوه عن الأشربة، يعني عن أواني الأشربة، أضرفت الأشربة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم، هم إذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر فصل وسألوه عن الأشربة، فالآن يجيبهم صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأربع، أمرهم بأربع خصال ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، هذه أركان الإسلام مع حج البيت، مع حج البيت، لأنهم قدموا في عام الفتح في السنة الثامنة، والحج فرض في السنة التاسعة، فلم يذكر لهم الحج. قال وأن تعطوا من المغنم، من الغنيمة في الجهاد في سبيل الله، تعطوا لله وللرسول الخمس من المغانم، وتقسموا طبعا الأربعة أخماس على الجيش. قال ونهاهم عن أربع، يعني نهاهم عن الانتباذ في الأربع، صنع النبيذ، نبيذ يعني العصير، نبيذ التمر، تمر مع ماء، أو نبيذ البرتقال مثلا، عصير البرتقال إذا صح التعبير، فهذا هو النبيذ، كانوا يفعلونه سابقا في بعض الأواني، فنهاهم عن أربع من الأواني هذه التي يجعلون فيها النبيذ. الحنتم نوع من الجرار، جرة من طين تسمى حنتم، والدباء هو اليقطين أو القرع، الشجرة أو النبات اليقطين أو القرع الكبير، يحفرونه ويجعلون فيه النبيذ مثل الإناء، ما كانت عندهم هذه الصحون التي في أيامنا. والنقير الشيء الثالث، ما ينقر في أصل النخلة فيوعى فيه، يأخذون جذع النخل ويقصونه ويحفرون في جذع النخل ويضعون فيه النبيذ أيام، يشربون منها أيام، هذا هو النقير، ما ينقر في أصل النخلة فيوعى فيه، يجعل إناء وعاء للنبيذ، يسمونها النقير. والمزفت أيضا، المزفت نوع من النبات أيضا، يعني يطلى بالزفت فيسمى مزفت أو مقير، يطلى بالقار، نوع من المعادن يطلونها من الداخل حتى يمنعون تسرب هذا النبيذ إلى الخارج، والله أعلم. هذه أواني كانت في أيامهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها، قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، علموا من وراءكم من قومكم. قال النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية التي ذكرت في هذا الحديث، لأنها تخفي التخمر، تخفي التخمر بين خلاياها، وتسرع في تحويل الشراب إلى مسكر. فهذا الحديث يفسره ما جاء أيضا في صحيح مسلم في كتاب الأشربة بلفظ قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، ظروف الأدم أوعية الجلد، الأوعية التي من الجلد، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. فقال كثير من أهل العلم هذا الحديث نسخ ما في هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانتباذ في هذه الأربع، في هذه الجرة أو في اليقطين أو في النقير والمزفت أو المخير، ثم بعد ذلك سمح لهم، قال كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، الآن استثنى ظروف أو أوعية الأدم سابقا، فاشربوا في كل وعاء، الآن أباح لهم الانتباه في كل الأوعية هذه غير لا تشربوا مسكرا، إذا راقبوا النبيذ، إذا وصل إلى حد الإسكار لا يجوز شربه، فيجوز لكم الانتباه في كل هذه الأواني. هذا الحديث الذي معنا فيه فائدة مهمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم، يستحب تأنيس القادم وقول مرحبا. وقد تكرر منه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، قال صلى الله عليه وسلم لأم هاني مرحبا بأم هاني، وفي قصة أيضا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قال مرحبا بالراكب المهاجر، وفي قصة فاطمة رضي الله عنها قال مرحبا بابنتي، كلها حديث صحيحة. كذلك في قصة المعراج عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى في مسند الإمام أحمد قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام قال له مرحبا بالنبي الأمي. فهي سنة المرسلين، سنة الأنبياء قول مرحبا. نكتفي بهذا الحديث الخمسون.
عن عمر رضي الله عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم في أول الكتاب، وزاد هنا بعد قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وسرد باقي الحديث.
جاء هذا الحديث سابقا في أول الكتاب، أول حديث في صحيح الإمام البخاري أو في مختصر صحيح البخاري، وشرحناه هناك شرحا حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. لكن أتى به البخاري رحمه الله مرة أخرى، هناك أتى به في كتاب بدء الوحي، وهنا أتى به في كتاب الإيمان. لماذا؟ ما هو غرض البخاري من تكرار هذا الحديث؟ الغرض منه هو الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان قول باللسان. المرجئة فرقة من الفرق الضالة تقول أن الإيمان قول باللسان، لا يكون اعتقاد بالقلب ولا عمل بالأركان، يخالفون أهل السنة والجماعة. فأتى بهذا الحديث ليرد عليهم، لأنهم يقولون أن الإيمان قول باللسان دون عقد القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإيمان لا بد له من نية واعتقاد قلب، قال إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الإيمان هو تصديق القلب، ففيه رد على المرجئة، رد على هذه الفرقة الضالة. والحديث فوائده ذكرناها سابقا في أول الكتاب. فضل.
عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة.
أحسنت. هذا الحديث أبي مسعود البدري، هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود هذه كنيته، اسمه عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري. تجدون في كثير من الروايات له حديث، أكثر من 10 حديث في صحيح البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه. هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل، أنفق من دراهم أو من غيرها، الرجل أنفق على أهله، على زوجته وولده، أي مبلغ، أي درهم يدفعه الرجل يصرف على أولاده في لباس أو في أكل أو شرب أو في سكن أو في سيارة أو في علاج أو في دراسة، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، أو فهو الإنفاق له صدقة، أو فهي كما جاء في الرواية له صدقة، نفقة صدقة. هذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الرجال في بيوتهم لا يستحضرون النية في الإنفاق على البيت ودفع الفواتير للبيت وشراء المأكل والمشرب وغيرها مما يتعلق في مصاريف البيت، تحتاج إلى نية. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها، يريد بها وجه الله، يحتسبها يريد بها وجه الله، فهو له صدقة. هذا الإنفاق كمثل الصدقة في الثواب، ليس لا صدقة حقيقة هي صدقة
هو لا يتصدق على زوجته وأولاده، لكن هنا فهو له صدقة، يعني كالصدقة في الثواب لا حقيقة الصدقة، بإجماع العلماء قالوا هكذا، فهو له صدقة يعني كالصدقة في الثواب لا في الحقيقة، هي ليست صدقة، لأن أيضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم ينفقون على أولادهم وزوجاتهم، فلا تجوز لهم الصدقة، هذا هو الدليل. إذن لابد من استحضار النية، من استحضر النية إذا أنفق على أهله فيكتب له ثواب كثواب الصدقة، وهذا أمر مهم جدا، لابد أن نستحضر النية. تفضل.
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
أحسنت. هنا فائدة للحديث السابق أنقلها لكم من كلام القرطبي رحمه الله، كتاب حديث النفقة 51. قال القرطبي رحمه الله: أفاد منطوقه، منطوق هذا الحديث، أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، سواء كانت واجبة أم مباحة. النفقة أما تكون واجبة يجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، أو تكون مباحة من الأمور الزائدة عن الواجب. قال: وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى. هذا كلام القرطبي رحمه الله. أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، يعني إذا نوى أن تكون النفقة لوجه الله عز وجل، سواء كانت هذه النفقة واجبة أم مباحة. وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لأن في من الناس من يتبرم ويتضايق من النفقة على بيته على أهله، فهذا قد يذهب عنها الأجر والثواب، لأنه لم ينوي أن يفعل هذا الإنفاق أو هذه القربة لوجه الله عز وجل، فيحرم من الثواب. هذه الفائدة. قال عن جرير بن عبد الله البجلي أسلم في العام 10 من الهجرة، في السنة 10 من الهجرة في رمضان، يعني قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى بسبعة أشهر، من آخر من أسلم من الصحابة جرير بن عبد الله، أسلم 10 للهجرة. وكان يقول: كلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهي. كان من أجمل الصحابة رضي الله عنه جرير. يروي لنا هذا الحديث، يقول: بايعت، عاقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. أقرأ الحديث اللي بعده.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا.
هذا الحديث الأخير في كتاب الإيمان هو نفسه حديث جرير، لكن بلفظ آخر. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فيه بيان المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان بعض من بنود هذه المبايعة أو هذا العقد: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وبايعك على الإسلام في الرواية الثانية، في الحديث الثاني، فشرط علي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا. وهذه المبايعة هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليها أولياء الأمور من بعده، وهي البيعة واجبة على كل مسلم في عنقه تجاه ولي أمره، ومر الكلام عنها سابقا وما يتعلق بها من حقوق ذكرناها سابقا في هذا الدرس. قال الخطابي رحمه الله: النصح كلمة جامعة ومعناها حيازة الحظ للمنصوح له، يعني تريد كل الخير لهذا المنصوح، هذه هي النصيحة. قال ابن الصلاح رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فهنا بايعه على النصح، والنصح لكل مسلم واجب، فرض على كل مسلم أن ينصح لأخيه المسلم. فما معنى النصيحة؟ هي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. قال ابن الصلاح أيضا: والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك. كلام شرح واضح لهذه النصيحة ومعناها في كتابه صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح رحمه الله. فمن واجبنا تجاهكم وتجاه من أحسن الظن بنا ومنحنا تصريحا لإلقاء الدروس أن نكون ناصحين لكم، بأن ندلكم خلال هذه الدروس على الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وآدابا وشريعة، مستندين إلى كتاب ربنا عز وجل وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وفهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة أهل السنة والجماعة. فنسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن من حملنا هذه المسؤولية العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليها ويثبتنا وإياكم على دينه، وأن يحفظ دولة الإمارات من كل سوء وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين. بهذا انتهينا من كتاب الإيمان، وبهذا أيضا يتوقف الدرس إلى ما بعد إجازة العيد. الدرس القادم بعد 40 يوما من كتاب العلم في يوم الأحد 8 من شوال 2 من يوليو الدرس القادم، نتوقف لشهر رمضان وإجازة العيد، يتوقف هذا الدرس والدرس الآخر أيضا خلال شهر رمضان وإجازة العيد. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام ويبارك لنا فيه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.